الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، بمناسبة العيد أتكلم عن سلوك اجتماعي إسلامي تحكمه نصوص من الكتاب والسنة، أحببت أن ألقي الضوء عليه، وأستطيع أن أقول إنه التسامح. التسامح قيمة أخلاقية إذا تمتع بها مجتمع بشري قلت فيه الخصومات والنزاعات، وذهبت الخلافات، حتى إن وجدت فإن التسامح آلية مناسبة للقضاء على ذلك الخلاف الذي يؤدي إلى التدابر والتقاطع، ثم إلى التصادم، وأحيانا إلى الحرب. إن أي مجتمع بشري يفقد قيمة التسامح تتحلل فيه شبكة العلاقات الاجتماعية، وتعلو فيه كلمة الباطل والظلم. ذلك لأن التسامح قيمة لا تترك مجالا من مجالات الحياة إلا وينبغي أن تدخل فيه. تسامح سياسي إذا فقد عمت الفوضى والاضطراب في المجتمع، ووقعت فساد والعنف والتطرف، لأن التسامح مفقود. كل خطوط الحوار مقطوعة، وكل واحد من الأطراف غير متسامح، متعنت، متحجر، متزمت، وغالبا ما يكون ذلك من جانب الأقوى، لا يتسامح. تسامح ديني، إذا فقد التسامح الديني فهذا من أخطر الأشياء، ويكون هذا بسبب عدم الوعي الديني، لأن الذين يعون ويعرفون دينهم يعرفون حدود التسامح واللا تسامح، بما يتسامحون وبما لا يتسامحون، ودائرة التسامح أوسع بكثير من دائرة عدمه. لو أن الناس كانوا يعقلون دينهم، ولو أن هناك فسحة من الوقت لشرحت هذا الموضوع شرحا مستفيضا، التسامح الديني بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبينهم وبين غيرهم، أين يتسامحون وأين لا يتسامحون. وديننا له كلمات محددة في هذا الموضوع. التسامح الاجتماعي في العلاقات الشخصية اليومية بين الجيران، في التعامل الرسمي، الدوائر الحكومية، في العلاقات التجارية، في المجاملات الاجتماعية والعائلية. التسامح قيمة كبيرة جدا إذا استقرت في مجتمع ولو كان مجتمعا كافرا، أدت إلى التحابب بين الناس. وأستطيع القول إن المجتمعات الغربية سبقتنا نحن المسلمين الذين لا نلتزم بقيم التسامح الإسلامية، في كثير من الأحيان سبقتنا بهذه القيمة، وأسسوا نظرية التسامح عندهم بعد أن اكتووا بنار عدمه في الحروب الدينية الطويلة التي مزقت أوروبا بين المذاهب الكنسية، وبعدها الحروب القومية. انظروا إلى خريطة أوروبا، حسيفساء، لقد طحنتهم الحروب الدينية والقومية بسبب فقدان قيمة التسامح، فوصلوا إلى قناعة أن لا بد من التسامح الديني والقومي والاجتماعي كي نستقر. تسامح سياسي، تسامح ديني، تسامح اجتماعي. فاستقرت أوضاعهم على ما نراه، لأن قيمة التسامح فلسفها فلاسفة حكماء مثل أوغست كونت وغيره. فخرجت مئات الكتب بل آلاف الكتب تؤسس نظرية التسامح في المجتمع الغربي. ونأسف لأننا نتكلم عن أولئك الذين نعتبرهم كفارا، لكن حكمتهم، تعقلهم، أوصلهم إلى حل كثير من مشكلاتهم التي نحن المسلمين نعاني منها الآن بفقدان قيمة التسامح التي دعا إليها الإسلام. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إن الإسلام أراد أن ينمي العقل الجمعي في المجتمع الإسلامي ويقلص النعرة الفردية الأنانية، تضخم الذات، وأراد أن ينمي على حساب الأثرة الشخصية قيمة اجتماعية سامية هي التسامح والإيثار. وإذا تحلى المجتمع بالتسامح والإيثار خفت كثير من مشكلاته. الله سبحانه وتعالى يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كلها نصوص تدعو إلى الألفة والمحبة والتسامح لتنمية الروح الجماعية، لتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية، ليكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك برزت في الإسلام نصوص تبين الحدود: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، قف عند حدك، لا تظلم في دم ولا عرق ولا مال، واحبس عليك لسانك فلا تؤذي المؤمنين بكلام يظلمهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون بالكلام، بما الغيبة، النميمة، السخرية، التنابز بالألقاب، كلها حرمها الإسلام. ليه؟ لأنها إذا يحرش بين المسلمين يوقع العداوة بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا أو قيل: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره ولو كنت صادقا. فقيل: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كف عليك لسانك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الذي ينقل الكلام بين الناس لإيقاع العداوة بينهم يجب أن لا تنقل، حتى ولو جرى الكلام لا تنقله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه يريد القضاء على مثل هذه المفاسد، طالب أصحابه بأن لا يذكروا أحدا من أصحابه بشيء، فإنه يحب صلى الله عليه وسلم أن يخرج لأصحابه وهو سليم الصدر، لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. تعرف شيء احتفظ فيه لنفسك، والستر مطلوب. أما نقل الكلام نميمة، هماز مشاء بنميم يوقع العداوة بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية من شكله ومظهره، السخرية من فقره، السخرية من غبائه، السخرية من تصرفاته اللا إرادية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. توجيهات إلهية لنا ليحافظ على ألفتنا واستقرارنا وسلامة صدورنا، لأن هذا اللسان خطر جدا. لذلك لا بد من أن ننتبه إليه كي لا يقول ما يسيء. لذلك قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. تريد أن تنادي فلانا فتتخير ما يناسب من الألفاظ التي تريحه، أحسن الكلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم بكلمة يوقع عداوة بين شخصين، بين قبيلتين، بين أمتين، تصريح لمسؤول تضج الدولة الأخرى من ذلك التصريح. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، انتبه لا تلقي الكلام على عواهنه، لا تعامل الناس حسب مزاجك، عاملهم حسب مزاجهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هاي شغل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ما معنى ينزغ؟ يحرش، يوسوس، يحرر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد، أن يعبده المصلون، خاصة المصلين. إن الشيطان قد أيس، يأس يعني، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يعبدونه. لا، المصلي لا يعبد الشيطان، لكن الشيطان ماذا يفعل بالمصلي؟ يحرشه على أخيه، ولكن في التحريش بينهم، التحريم والوسوسة لإيقاع العداوة بينهم. فانتبه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ثم قيمة الكلمة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كلمة يقولها الإنسان ينتقل من النار إلى الجنة أو العكس. قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، تنجيه. قيمة الكلمة. والتسامح يكون بالعفو عمن ظلمك، واعتذار الظالم من المظلوم. فلان يعرف نفسه أنه ظلم فلانا بكلمة، فالتسامح يقول أن يعتذر إليه، يعتذر إليه. والتسامح يقول للمظلوم أن يعفو عمن ظلمه ولو لم يعتذر، ولو لم يعتذر. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. هاي بدها تحمل، بدها إيمان وتقوى، بدها خوف من الله، بدها طلب الأجر لحتى يتجاوز ذاته، حتى يتجاوز ذاته طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن صفات المؤمنين وإذا غضبوا، وإذا ما غضبهم يغفرون. تتحرك فيه روح الانتقام لأن فلانا سبه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يكظم غيظه ويغفر لمن ظلمه، عمن ظلمه. ومن صفاتهم المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين على الناس. ما بكفي تكظم غيظك وتتحمل، وهو نازل فيك شتم وسب وما خلى عليك، قال لك اصبر وتحمل. وهناك درجة أعلى، واعفو عنهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت تحسن إليه كما أن الغني يعطي الفقير فيحسن إليه، فبهذا الخلق العالي كأنك تتصدق عليه، تحسن إليه. لماذا تفعل هذا؟ لأنك تقي، تطلب الأجر من الله على الصبر في كظم الغيظ وعلى العفو. ولذلك قال سبحانه وتعالى آية قانون في الحياة البشرية: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إيش معنى هذا الكلام؟ خذ العفو. أنت افترض نفسك تتعامل مع مجموعة بشرية، كيف تنخرط فيهم وتتعامل معهم؟ يعلمك. هؤلاء خليط غير متجانس، فيهم المحسن والمسيء، كيف تتعامل مع محسنهم ومع مسيئهم؟ روح التسامح، خذ العفو، اقبلهم على حالهم، خذ من أخلاقهم العفو، يعني ما يقدرون عليه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. الناس فيهم أخلاق، أخلاق ترضاها العقول والفطر السليمة، فاقبلها وتغاضى عن أخلاق لا ترضاها. إيش تساوي؟ أولا اقبلهم على ما هم عليه فيهم وفيهم، وتحمل واصبر، خذ العفو من أخلاقهم ما تيسر، ولا تكلفهم ما يشق عليهم، ولا تضغط عليهم كثيرا، اقبلهم الآن على الوضع الذي هم عليه، المرحلة الأولى، وتغاضى عن مسيئهم، هذا معنى خذ العفو، أي المتيسر من أخلاقهم. المرحلة الثانية، وأمر بالعرف، يعني لا تشد معهم في المرحلة الأولى، لا تشد، اقبلهم على ما هم عليه. المرحلة الثانية، وأمر بالعرف. العرف معناه المعروف، يعني الأعراف والقيم السائدة في المجتمع التي تقبلها العقول والفطر السليمة، شيء واضح، أخلاق واضحة ترضاها كل العقول لأنها أخلاق حسنة متفق عليها، فأمر بذلك دون تعقيد ولا تعمد ولا تشدد، لأن هذه القيمة لا يستطيع واحد من هؤلاء القول إنها قيمة غير أخلاقية أو قيمة غير سليمة، فهي واضحة معروفة مستقرة تقبلها كل العقول، فهذه التي ينبغي أن تنزلها عليهم كي لا يجادلوك، لا يناقشوك، لا يعارضوك، هذه المرحلة الثانية. ولكن مع أنها أخلاق معروفة واضحة سليمة، تجد بعض أهل الهوى والمصالح يقفون في وجهك ليقولوا لا لك، ويعادونك من أجل ذلك، فهم جاهلون، ماذا تفعل بهم؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين هم عن اللغو معرضون، وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا تناقشهم، لا تجادلهم، لا تماحقهم، لا تبالي بهم.